قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، يعني لا تكتم ولا يكن منك الكتمان بهدف أن تنجو من المكروه الذي ينالك به خصومك، وإن لم تفعل يعني إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته بالإفراد والجمع، يعني فما بلغت رسالته أو فما بلغت رسالاته، لأن كتمان بعضها فكتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك، الله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، يعني كان يتخذ حرسا يحرسونه إلى أن نزلت هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم والترمذي والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول القاسم رحمه الله تعالى في الآية يا أيها الرسول، نودي صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة تشريفا له، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء عامتهم قد ناداهم الله تعالى بأسمائهم، يا نوح يا آدم يا عيسى ابن مريم يا موسى وهكذا يا داود. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه قط في القرآن الكريم، وإنما نودي بصفاته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهكذا، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ولم يأتي في القرآن قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء له عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة تشريفا له وإذانا بأنها من موجبات الإتيان بما أمر به من التبليغ، يعني ما دمت رسولا فيجب عليك أن تبلغ الرسالة التي كلفت بأن تبلغها. بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني مما يفصل مساوئ الكفار ومن قتالهم والدعوة إلى الإسلام، غير مراقب في التبليغ أحدا ولا خائف أن ينالك مكروه، وإن لم تفعل أي ما تؤمر به من تبليغ الجميع فترا لبعض مساوئهم فما بلغت رسالته، يعني كأنك ما بلغت شيئا مما أرسلت به، لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض، فإن لم تبلغ أو لم تؤدي بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعها، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها. فكذلك إن كتم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا من الرسالة فكأنه كتمها كلها. والله يعصمك من الناس، هذه علة وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظه من لحوق ضرر بروحه الشريفة، وهذا باعث له على الجد فيما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراث بعداوتهم وكيدهم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا التبليغ في الآية مسوق مساق التعليل لعصمته، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس أن ينالوك بمكروه لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يهديهم طريق الإساءة إليك، لن يهديهم إلى الطريق الذي يتوؤونك فيه، فما عذرك في مراقبتهم؟ الله سبحانه وتعالى سوف يضلهم ويثنيهم ويبعدهم عن أن ينالوك بسوء، فلن يهديهم إلى ما يسوءك، فلا تراقبهم في يعني في تبليغ الرسالة. هنا بعض التنبيهات، أولها أنه لا خفاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ التام وقام به أتم القيام وثبت في الشدائد وهو مطلوب وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب محروب، وقد لقي بمكة من قريش ما يصيب النواصي ويهد الطيافي، وهو مع الضعف يصادر صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي، ثم انتصب لجهاد الأعداء وقد أحاط بجهاته وأحدق بجنباته وصار بإسكانه في الأعداء محرورا وبالرعب منه منصورا حتى أصبح سراج الدين وهادا ودخل الناس في دين الله أفواجا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه؟ فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاة الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يعني هل كانت ملونة ومكتوبة؟ وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ في حجة الوداع: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فنفس هذه الأمة سوف تسأل: هل أبلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه؟ فيقول عليه السلام: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع رأسه ويده إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت أنا؟ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرم في يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعيه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا؟ قال ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربها عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد غائب، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. أيضا تضمن قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الشريفة أو هذه الآية الكريمة يعني هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام الماوردي في كتابه أعلام النبوة في الباب الثامن في معجزته عصمته صلى الله عليه وسلم، قال: أظهر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة استبصار يحج بها من قلت فطنته ويذعن لها من ضعفت بصيرته. ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الثاقبة تفكرا واستدلالا، وإعجاز الأعيان معلوما ببداية الحواس احتياطا واستظهارا. يعني المقصود ان القرآن الكريم نوع طرق الدلالة على اعجازه، فإما ان وذلك صدقا باختلاف فهم الناس ومستوياتهم العلمية والفكرية وقدراتهم العقلية. فبعض الناس عندهم من القدرات العقلية والطاقات العقلية ما يمكنهم من التدبر في آية القرآن والتفهم، بحيث يدركون انه لا يمكن ان يكون له مصدر الا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاطبون بأمور أخرى هي أيضا تدل على الإعجاز لكن بطريقة أبسط يدركها الذي يعني تضعف فطنته وقدرته، كهذا الوعد بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه ليس كاملا أن يقتله أحد، الله يعصمك من الناس. فهذه يستوي الجميع في فهمها، بخلاف ما هو يعني أشد ما هو يعني يحتوي من الدلالات على إعجاز القرآن ما يستعطي على عوام الناس أو بقطاع الأخوة ولا يدركه إلا يعني على حقته إلا يعني ذو الفطنة والذكاء العالي. فيقول هنا فيكون البليد مقهورا بوهمه وعيانه واللبيب محجوزا بفهمه وبيانه لأن لكل فريق من الناس طريقا هي عليهم أقرب ولهم أجدب فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا. فمن معجزاته عصمته من أعدائه مع أن هؤلاء الأعداء كانوا جما غفيرا وعددا كثيرا وهم على أتم خلق عليه وأشد طلب لنفسه وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالط ومكاتب ترمقه أبصارهم شذرا وترتد عنه أيديهم ذعرا وقد هاجر عنه أصحابه حذرا. يعني الرسول عليه السلام كان في حالة أعداء كثيرون جدا محيطون به من كل جانب العداوة أشد ما تكون في قلوبهم ونار الغيظ والحقد والحرص على إيذائه أشد ما تكون وهو مع ذلك بينهم مسترسل متحرك يروح ويزيد ويبلغهم وأيضا يعني أصحابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجروا وحتى استكمل مدته فيهم ثلاثة هاجروا وبقي هو فيهم عليه السلام مع نفر من أصحابه حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس ولا جسد صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول والله يعصمك من الناس فعصمه منهم. حقيقة المفسرون هنا في هذا الموضع يعني يذكرون قصصا كثيرة جدا مذكورة في السيرة كلها تؤكد هذا المعنى نقتصر على بعض منها منها ما قاله الموردي قال إن قريشا اجتمعت في دار الندوة وكان فيهم النضر بن الحارث ابن كنانة وكان زعيم القوم وساعده أو ساعده عبد الله ابن الزبعراء وكان شاعر القوم فحضهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع فقال أبو جهل هل محمد إلا رجل واحد وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش فليس فيكم من يزهد في الحياة فيقتل محمدا ويريح قومه وأطرق مليا فقالوا من فعل هذا تاب فقال أبو جهل ما محمد بأقوى من رجل منا وإني أقوم إليه فأجزخ رأسه بحجر فإن قتلت أرحت قومي وإن بقيت فذاك الذي أوثق فخرجوا على ذلك فلما اجتمعوا في الحطيم الحطيم هو المثلث المتصل بين ركن يمن الذي فيه الحجر الأسود وبين بئر زمزم وبين مقام إبراهيم عليه السلام هذا هو الحطيم سمي الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه ويهلكه. فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي عليه الصلاة والسلام فنظروا إليه يطيل الركوع والسجود فقال أبو جهل فإني أقوم فأريحكم منه فأخذ مهراسا عظيما ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه اقترب من رسول الله عليه السلام والرسول يراه ومع ذلك لم يلتفت إليه وظل في صلاته فلما دنا منه ارتعد وأرسل الحجر على رجله لما اقترب من الرسول عليه السلام ارتعد الكافر وسقط الحجر من بين يديه سقط على رجله فرجع وقد شبخت أصابعه وهو يرتعد وقد ضيقت أيداده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فقال أبو جهل وأصحابه خذوني إليكم فالتزموه وقد غشي عليه ساعة. فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك قال لما دنوت منه أقبل علي من رأسه فحم فاغر فاهو فحمل علي أسنانه فلم أتمالك وإني أرى محمدا محجوبا فقال له بعض اصحابه: يا ابا الحسن، رغبت واحببت الحياة ورجعت. يعني انت بتتحجج وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان ثغرا فهو يعني حمل عليك باسنانه، انت ان احببت الحياة ورجعت خوفا من ان تموت. قال: ما تغروني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرث: فان رجع غدا فانا له. قال له: يا ابا سهل، فان فعلت هذا لا تسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشرف عليهم قاموا باجمعهم فواتبوه، فاخذ حكمة من تراب وقال: شاهت الوجوه، وقال: حامين لا ينصرون، فتفرقوا عنه. يكون وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى، فصبر عليه حتى وقاه الله، وكان من اقوى شاهد على صدقه. نفس الشيخ الحقيقه حصل مع معمر بن يزيد وكلب ابن اسد، كان ذكر المفسرون لكننا نختصر. من اعلامه ايضا ان ابا لهب خرج يوما وقد نعم، ومن اعلامه ان كلبة ابن اسد ابا الاشد وكان من القوة بمكان، خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعظم له الخطر ان هو كفاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلبة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدره، فرجع فزعا، فقالت له قريش: ما لك يا ابا الاشد؟ فقال: ويحكم، ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا: ما نرى شيئا. قال: ويحكم، فاني اراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، حتى بلغ الطائف. الطائف بعد منها ومكة كان فيه منه تقريبا 50 تقريبا، 50 لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، وطبعا الطائف على هضبة مرتفعة يعني صعب الدور الان. فاستهزأت به شقيق فقال: انا اعذركم، لو رأيتم ما رأيت لهلكتم، لو كنت بمكاني ورأيتم الذي رأيته لهلكتم. ومن اعلامه ان ابا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقال له: يا ابا عتبة، انك سيدنا وانت اولى بمحمد منا، فان ابا طالب هو الحائل بيننا وبينه، ولو قتلته لم ينكر ابو طالب ولا حمزة منك شيئا، وانت بريء من دمه، فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال: فاني اتيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه، نزل ابو لهب وهو يصلي، وتسلقت امرأته ام جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصاح به ابو لهب فلم يلتفت اليه، وهما كانا لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح. يعني تسمر في مكانهما هو وامرأته ولم يستطع حراكا الى ان تفجر الصبح، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابو لهب: يا محمد، اطلق عنا. فقال: ما كنت لاطلق عنكما او تضمن لي انكما لا تؤذياني. قال: قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. من اعلامه يعني من اعلامه ان قريشا اجتمعوا في الحطيم، فخطبهم عتبة ابن ربيعة، فقال: ان هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد شملنا وعاب ديننا وتفه احلامنا وضلل اباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة وابو جهل ابن هشام وشيبة ابن ربيعة والنضر بن الحرث ومنبه ونبيه ابن الحجاج وامية وابي ابن خلف، وفي جماعة من صناديد قريش فقال له: قل ما شئت فإنا نطيعك. قال: سأقوم فأكلمه، فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه، وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له: شأنك يا أبا عبد الشمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده، فقال: أنعم صباحا يا محمد، يعني زي صباح الخير، أنعم صباحا يا محمد. فقال: يا عبد الشمس، إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. قال: يا ابن أخي، إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة، ثم قال: يا ابن عبد المطلب، انا زعيم قريش فيما قالت. قال: قل. قال: يا ابن عبد المطلب، انك دعوت العرب الى امر لا يعرفونه، فاقبل مني ما اقول لك. قال: قل. قال: ان كان ما تدعو اليه تطلب به ملكا فإنا نملكك علينا من غير تعب ونتوجك، فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له: إن كان ما تدعو إليه أمرا تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك. فقال: لا قوة إلا بالله. ثم قال له: إن كان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش، فإن ذلك أهون علينا من تشتت كلمتنا وتفريق جماعتنا. وإن كان ما تدعو إليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما تقول وبما أرجع إلى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ الى قوله: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. قال عتبه: فلما تكلم بهذا الكلام فكان الكعبه نالت حتى خفت ان تمس راسي من اعجازها، وقام فزعا يجر رداءه، فرجع الى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالت قريش: لقد ذهبت من عندنا نشيطا ورجعت فزعا مرعوبا، انا وراءك. قال: ويحكم، دعوني، انه كلمني بكلام لا ادري منه شيئا، ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي، وقلت الصاعقة قد اخذتني فندموا على ذلك. وطبعا ايضا من عصمته صلى الله عليه وسلم ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وابو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور، كذلك من عصمته اياه ما حصل حينما لقيه او حينما لقيهما سراقة بن مالك ابن جرشم، وهو من جملة من توجه لطلبه، فقال له ابو بكر: هذا سراقة قد قرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا سراقة. فاخذت الارض قوائم فرته الى ابطها، فقال سراقة: يا محمد، ادعو الله ان يطلقني، ولك علي ان ارد من جاء يطلبك، ولا اعين عليك ابدا. فقال: اللهم ان كان صادقا فاطلق عن فرسه. فاطلق الله عنه، ثم اسلم سراقة وحسن اسلامه. ومعلوم ان ما اورد في بعض الروايات انه حينما حصل ذلك لسراقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف لك بسواي كسرى؟ وطبعا استغرب جدا سراقة، يعني كيف هو يطارده الان ويريد ان يقبل عليه حتى ينال جائزة. ثم يعده الرسول عليه السلام سواري كسرى. فحينما اسلم سراقة بعد ذلك خرج في الفتوح الاسلامية حتى في فتح فارس، وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى، واتي عمر رضي الله تعالى عنه بسواري كسرى، ثم ألبسها سراقة في يده. وحينئذ تذكر سراقة يعني هذا الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصمادي بها وحفاجها ومعاني بها ومطرفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، مما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فطاله في ابتداء الرسالة لعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر أبوه واحترموه. فلما مات عمه ابو طالب نال منه المشركون اذى يسيرا، ثم قيض الله له الانصار فبايعوه على الاسلام وعلى ان يتحمل الى دارهم وهي المدينه، فلما صار اليها منعوه من الاحمر والاسود. وكلما هم احد من المشركين واهل الكتاب وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تمه اليهود في ذراع تلك الساة بخيبر أعلمه الله به وحماه منهم، ولهذا أسداه كثيرة يطول ذكرها، منها ما رواه ابن جرير بسنده قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني، الأعرابي رفع السيف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أن يقتله يعني، فقال من يمنعك مني، فقال الله عز وجل، فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال وضرب رأسه الشجرة وضرب رأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من النار. أيضا في القصة الأخرى بينما هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال الوارث من بني النجار لأقتلن محمدا، فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشيمه، فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. ويعني ايضا عند الشيخين حديث جابر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركتهم القائله في وادي كثير الاعضاء اي الاشواك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يقتضلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره فعلق بها سيفه ونمنا معه نومه، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا واذا عنده اعرابي، فقال ان هذا اخترط علي سيفي وانا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلت يعني شهر السيف، فقال من يمنعك مني، فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. والروايات لذلك يعني كثيرة جدا. فتبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول الصوفي رحمه الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، لأن يعني الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك معنى لستم على شيء يعني لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. والمقصود هنا التوراة والإنجيل الحقيقيتين اللتين أنزلهما الله على موسى وعيسى قبل أن يحرفهما أهل الكتاب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك يعني من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. فكلما نزلت الآيات فريق يزداد إيمانا وفريق يزداد كفرا، لأن كلما كفروا بآية جديدة أو بصورة جديدة كلما ازدادوا كفرا، لأن الكفر أيضا يعني يزيد وينقص وبعضه أشد من بعض، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. فكذلك هنا يعني كلما نزل شيء من القرآن كلما زادوا كفرا وطغيانا. فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تهتم به. أي نعم. يقول تبارك يقول القاسمي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تراعوهما وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. الإقامة هي الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه، فإقامة الصلاة مثلا. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها، فإنها ليست عملية حتى تقيموا، فله فيها الصلاة العملية. والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته وعلى ما به من نقص وتخريف وزيادة. أي نعم، فإن شرائع هذه الكتب وأميرها وناوليها هي أقل أحكامها تحريفا وأكثر التخريف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها. أي نعم، على أي الأحوال هذا الكلام يعني فيه نظر، والصحيح يعني أن معنى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني الحقيقيتين، وهذا يستلزم بالنسبة لليهود والنصارى الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلزم أنه فيه حث لهما على التمحيص والتحري والتنقيب والبحث والجد والاجتهاد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقدا عقليا تاريخيا صحيحا، حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر الامكان، ونتيجة ذلك العناء كله ان يكونوا على شيء من الدين الحقي. ولو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحوا، لكنهم لا يزيدهم القرآن الا طغيانا وكفرا وحسدا وعنادا، فلا يؤمنون به. اي حال من الاحوال لا يمكن ان يفهم انهم اذا اقاموا التوراة سيكونون على الدين الحق، واضح، او التوراة والانجيل، لكن سيكون على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب، فالذي يكون على شيء من الدين صحيح افضل واولى ممن لا يكون على شيء من الدين، لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق الكامل، لانه لا يتم له ذلك حتى يدخل في الاسلام، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ لأن النصوص في التوراة وفي الإنجيل إلى الآن، النصوص الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحا كثيرا في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل في دراسة كتاب الرسل والرسالات للسور الأشهر. ثم قال تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، فرقة منهم أو من النصارى، واضح، والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن، يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الآخرة، وهذا هو خبر المبتدأ. هنا موضوع مهم جدا بالنسبة للإعراب، فإن قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم ابتدأ كلاما جديدا فقال والصابئون، والصابئون أي نعم، فالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها، فكأنه قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك حكمهم كذا، واضح، هذا هو معنى الآية. يبقى إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم جاء كلمة والصابئون والنصارى، هي الترتيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا كما جاءت الآية، والصابئون كذلك، فالصابئون تكون ايه؟ مبتدأ، الصابئون مبتدأ كما ذكر هنا، أما خبره فمحذوف. والمقصود من رفع كلمة الصابئون تأخيرها عنا في حيز خبر، فيكون خلاصة الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، فأنشد في بويه شاهدا له وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، يعني وإلا تعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، أنا بغاة وأنتم كذلك. فكلمة أنتم إيه هنا على الابتداء، وأنتم بغاة كذلك. ثم قال الزمخشري: فإن قلت ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة التقديم؟ لأن قدمت كلمة الصابئون، قلت فائدته التنبيه على أن الطائرين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، فما الظن بغيرهم؟ إذا كان الصابئين إذا تابوا تقبل توبتهم، فكيف بغيرهم ممن هو أقل منهم كفرا؟ وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا، وما سموا صابئين إلا لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. أي نعم. فهذا باختصار فيما يتعلق بالإعراب للصابئون، فالصابئون هنا استئناف مبتدأ واضح وليست معطوفة على ما قبله، هي في آية في آية سورة البقرة معطوفة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، هنا معطوفة. أما في هذه الآية سورة المائدة فهي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. واضح؟ يعني في هذا رد على بعض الجهلة من القساوسة الذي تشدق بأنه من منذ زمن اكتتب خطأ النحويا في القرآن الكريم، وألف في ذلك وظن أنه يقع على شيء يعني له قيمة، وما درى الخبيث أن أصلا قواعد النحو هذه ما وضعت إلا بعد القرآن الكريم بسنين منذ طويل. واضح النحو ما وضع قواعده وما ضبط إلا بعد نزول القرآن بسنوات مديدة، فكيف يتحكم بهذه القواعد في القرآن الكريم؟ ثم أفاك يعني مثل هذا على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يعني يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ولا يدخلون بأي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كتابه. فإذا كان يعني فصحاء قريش وبلغاؤهم ما يعني ما أخذ واحد منهم ما أخذه هذا القسيس، فكيف يعني يستقيم له هذه الدعوة؟ أي نعم. يقول: ثم يقول تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني على الإيمان بالله ورسله، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول أي رسول منهم، لأن الرسل تبعث في قومها، كلما جاءهم رسول يعني منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم يعني من الحق كذبوا، فريقا كذبوا يعني فريقا منهم كذبوه وفريقا يقتلون، وفريقا من الرسل يعني يقتلون كزكريا ويحيى. والتعبير به بكلمة يقتلون دون قتلوا حكاية من حال يعني حكاية للحال الماضية ومراعاة للفاصلة أي رؤوس الآية، وفريقا يقتلون يعني مراعاة لرأس الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم قال تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أي ظنوا ألا تكون يمكن أن تقرأ ألا تكونوا وألا تكون، ألا تكونوا بالرفع فأن مخففة والنص فهي تكون ناصبة أي بمعنى تقع، ألا تكون فتنة يعني عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم. فعموا يعني عموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا أي عن استماعه، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا يعني ثانيهم كثير منهم، هذا بدل من الضمير، والله بصير بما يعملون يعني فيهم تبارك وتعالى به. نعم. ويلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى قال وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا، اضاف العمى والصمم اليه، اما التوبه فلم يضفها اليه بناء الى انهم لا يستحقون ان يضاف الخير اليهم. فقال عز وجل ثم تاب الله عليهم، لم يقل ثم تابوا، وانما قال ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، يعني بما عملوا. ثم بين تعالى كفر النصارى وما هم عليه من فساد الاعتقاد المباين لأصل دعوة عيسى عليه السلام من التوحيد الخالص، فقال عز وجل يعني بعد ما ذكر فيما مضى قبائح اليهود شرع في ذكر قبائح النصارى، فقال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سرق مثله في سورة النساء في قوله تعالى ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ربكم يعني فإني عبد ولست بإله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، يعني وقال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يشرك بالله يعني في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة يعني منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني يمنع لهم من عذاب الله. ثم قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة، يعني ثالث آلهة ثلاثة يعني أحدها ثالث آلهة أو ثالث ثلاثة يعني معنى أنه واحد منها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ثالث آلهة وهذه الآلهة ثلاثة، والمعنى ثالث ثلاثة يعني أنه واحد من ثلاثة آلهة، واضح؟ والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى، أو على اختلاف بقى يعني ماذا يبدو في ذلك، من يقولون أن الثلاثة هم الأب والابن والروح القدس إلى غير ذلك من كفرهم وضلالهم. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني من التكليف وإن لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى لينفتن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لينفتن الذين كفروا أي الذين ثبتوا على الكفر ولم يرجعوا عنه عذاب أليم أي مؤلم هو النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه يعني مما قالوا، وهذا استفهام توبيخ، الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب رحيم به، وطبعا هذا فيه فضيلة عظيمة جدا للتوبة، وأن باب التوبة مفتوح مهما يعني فرط من الإنسان من المعاصي والكبائر والمخالفات، لأنه إذا كان هؤلاء الذين شتموا الله وسبوا الله وزعموا أن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الشكوك والشك، ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة على مصراعيه ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كان هؤلاء المشركون مع كفرهم وكبهم لله وفتنهم لله الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم من تابوا إليه، فكيف بمن دونهم من أهل التوحيد ممن غشي الكبائر والذنوب؟ ففي هذه الآية يعني تطميع من أهل التوحيد في التوبة مما هو يعني أقل من كفر هؤلاء الكافرين. وقال أيضا في حق المشركين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. ثم قال عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم، خلت من قبله الرسل عاشوا ثم ماتوا ومضوا ومضوا، فكذلك هو أيضا أدى رسالته ثم مضى فهو يمضي مثلهم، وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى، فإن الإله لا يغيب ولا يمضي. هذا فيما يتعلق بالمسيح عليه السلام. وأمه صديقة، صديقة هذه مبالغة في الصدق أو يعني مبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام يعني كغيرهما من الحيوانات، هذا كلام السيوطي، وأفضل بل أن يقول حيوانات أن يقول كغيرهما من الكائنات الحية التي تتغذى من الطعام. ومن كان كذلك لا يكون إلها لترفيهه وضعفه. إذا كان مخلوق أو شخص يعني يحتاج إلى الطعام أن يأكل ويشرب، معنى ذلك أنه محتاج، يعني إذا جاع يتألم ويحتاج إلى أن يأكل، إذا أكل لا يستطيع أن يستسقي فضلات الطعام في داخل جسمه فيحتاج إلى الإخراج، فهل الذي يحتاج هذا يكون إلها؟ فلذلك يقول تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فمن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه. تركيب يعني أنه مركب من أجزاء، مركب من معدة ومن أمعاء ومن كذا وكذا، فالإله يعني ينزه عن التركيب في ذاته وينزه عن التركيب في شخصه، يعني يكون واحدا لا متعددا، والواحد نفسه غير مركب من أجزاء، لأن التركب من أجزاء يقتضي الاستقرار والاحتياج إلى هذه الأجزاء. واضح؟ نعم. انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر متعجبا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن يؤتكون، يعني كيف يؤتكون، أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. ثم قال عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع يعني لأقوالكم العليم بأحوالكم. والاستفهام هنا للإنكار. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم، يقولون إن مريم ولدت إلها. قال: ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون إن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين تعالى أنهم صموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد كما وصفهم في الآية السابقة، ثم عموا وصموا، فعموا وصموا عن الآيات التي دعاهم عيسى من خلالها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: وقال المسيح، يعني أن هذا المسيح بريء من هذا الكلام كله، المسيح ما دعا إلى عبادته، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نص واضح وصريح في حكم من قال في هذه المقالة، فلا يبقى ذلك أدنى شك. من قال إن النصارى مؤمنون أو موحدون أو أنهم من أهل الجنة فهذا قد خرج من الإسلام بالكلية، هذه رتبة عن دين الله، لأنها تكذيب لهذه الآيات الصريحة والقاطعة من القرآن الكريم. فلا يصح أبدا الانتساب إلى الإسلام إذا كان يزعم أن النصارى في الجنة مع كفرهم ومع قولهم إن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك من مقولتهم الشركية، هذا لا إزالة فيه ولا نراء. وإن كان هذا بدأ يبدو غريبا عند بعض الأوساط التي أوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك وتعالى، خاصة بعض الصحفيين يعني يصفون النصارى مع المسلمين على أنهم أهل إيه؟ أهل الإيمان، وبعضهم يقول الأديان التوحيد الثلاثة، أديان التوحيد، يعني حتى ان كبير القوم يشعر بان عقيدته عوره، ان عقيدته عوره، التكليف هذا عوره، فذلك تشعر يعني بالشعور بالانهزام امام توحيد المسلمين. فاذا خطب على الملأ في المواكب والزفاف النفاق المعروفه يبدا بقوله ايه بموضه جديده الان، يستحي ويخجل ويخزى من ان يعني يقول
باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثة الآلهة المزعومة عندهم، وإنما يقول الآن إيه باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. هذا اعتراف منه بأن عقيدته عورة وهو يحاول أن يذكرها، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، حتى يوهم بعض السذج من المسلمين يكون هؤلاء الناس الموحدون مثلنا. ده الراجل يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، هل نحن الإله الذي نعبده هو الذي يعبده ويعبد عبد عبدا من عباد الله يعبد المسيح عليه السلام، أما نحن فنعبد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، وهذه دعوة المسيح عليه السلام، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام حينما نطق في المهدي قال إني عبد الله، أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآية. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، قبل أن يقول ربكم قال ربي ربي وإلهي، اعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل اعبدوني، قال اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني. ومعنى اعبدوا الله يعني وحده، اعبدوا الله وحده. ثم صرح بقوله ربي وربكم قمعا لمادة توهمي الاتحاد، ربي وربكم، يعني هو ربي وهو ربكم، فهذا استئصال للوهم أن هناك اتحاد بين المسيح وبين الله عز وجل. والمسيح قال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كيف والشرك أعظم وجوه الظلم، وما للظالمين من أنصار، أي ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار، إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة. لا يستطيع هؤلاء الأنصار، ليس للكافرين أو للظالمين أنصار، يغالبون الله سبحانه وتعالى أو يغالبون الملائكة حتى ينقذوا هؤلاء من النار، ولا يستطيعون أيضا نصرهم عن طريق الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله فيخرجهم من النار، وما للظالمين من أنصار. أي نعم. ثم بين تعالى كفر طائفة أخرى منهم فقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة آلهة بمعنى واحد منها، وهم الله ومريم وعيسى. قال بعضهم كانت فرقة منهم تسمى كوليريدينس، تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم. وجاء في كتاب علم اليقين أن فرقة منهم تسمى المريميين، قال يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال وكذلك البربرانيون وغيرهم. يعني إذا هذا القول محكي عن فرق من فرقهم. وأيضا كان من نصارى نظران من قال بهذا أن مريم من الآلهة الثلاثة، أو المعنى أحد ثلاثة أقانيم كما اشتهر عنه. يعني إما المعنى إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن الله ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة آلهة، أو ثالث ثلاثة ثالث واحد من ثلاثة إيه أقانيم، يعني هم جوهر واحد وهم ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس كما زعم، وزعم أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد كما قدمنا عنهم في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة. قال الرازي رحمه الله واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدة والواحدة لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. وقد صنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدين هذا، وهي شهيرة متداولة والحمد لله. ثم يقول تعالى وما من إله، يعني في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العصر، وما من إله إلا إله واحد لا يتعدد أفرادا ولا أجزاء. وإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية، متمسكين بمتشابهات الإنجيل التي أوضحتها محكماته، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. ولم يقل تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنهم عذاب أليم، لم يقل ذلك، وإنما قال لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله لقد كفر الذين قالوا، ثم هنا أيضا كرر هذه الشهادة عليهم بأنهم كفار، فقال عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وفي البيان فائدة أخرى، وهي الإعلام في تذكير الذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بالتوحيد، يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول، فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى الخطأيات، فالاستفهام لإنكار واقعي واستبعاده، ففيه تعجيب من إصرارهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذا تعجب، تعجب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع وضوح بطلانها. ومدار الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء والتوبة معا، يعني لا هم يريدون أن ينتهوا عما يقولون ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه. أو المقصود ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المفردة عليهم بالكفر وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه. أي نعم. يقول الحافظ ابن كثير وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه كما قال عز وجل الله غفور رحيم فيغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن المساكين ضعاف النقود أو عظيم النقود من النصارى يستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم عليها السلام على هذه الألوهية المزعومة. فأشار تعالى عز وجل هنا إلى بطلان تمسكهم بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، بأن غايتهما الدلالة على نبوته وولايته. غاية ما في الأمر كانما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه السلام أنها دل على ماذا؟ دل على نبوته، وهذا ليس وهو في هذا ليس بدعا من الرسل، وانما هو كمن سبقه من الانبياء من اخوانه الانبياء الذين اتوا بمعجزات اجراها الله على ايديهم لتدل على صدق دعواهم الرساله. فهذا غايه ما تدل عليه يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام. فذلك مريم اذا وقعت لها كرامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من اولياء الله كما هو يعني معلوم. فهنا المقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تقولوا عليهم، استنزالهم يريد القرآن أن يستنزلهم وينتجعهم من إصرارهم على هذا الباطل وإرشادا لهم إلى التوبة والاستغفار التي دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى. فبعدما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، شرع عز وجل في استنزالهم ويعني انقاذهم من هذا الكفر المبين. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح؟ ما المسيح؟ يعني ليس المسيح المعلوم كونه حادثا مخلوقا، وذلك يعلم من كونه ايه؟ لانه المسيح ابن مريم. تلاحظون في القران الكريم يوصف المسيح بايه؟ ابن مريم. في هذا السياق، سياق الرد على النصارى، فاما ينسبه الله الى امه لانه ليس له اب عليه السلام، وهذا ليس فيه شيء يعني مستغرب في قدره الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يعني نوع مظاهر قدرته العظيمه. فخلق آدم بلا رجل ولا امرأة، وخلق حواء من رجل ولا امرأة، لأنها خلقت من ضلع من ضلوع آدم عليه السلام، وخلق المسيح من امرأة بلا رجل، وخلق سائر البشر من رجل وامرأة. فهذه يعني لبيان تنوع قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أعجب في خلقه، المسيح أم آدم عليه السلام؟ يعني من آدم خلق لا من رجل ولا من امرأة، إنما يعني كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيوه. فهنا يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم، يعني ما المسيح الذي هو ابن مريم، ومعنى أنه ابن مريم معنى أنه حادث وأنه مخلوق ولا يصلح أن يكون خالقا. فقول ما المسيح أي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهرة على يديه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل الذين كانوا أولي الخوارق الباهرة، فله أسوة أمثاله، له أسوة أمثاله. فإذا كان أجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد أجراها على يدي موسى، أجرى كثيرا من المعجزات والآيات على يدي موسى وعلى يدي إبراهيم عليه السلام وغيرهم من الأنبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الآية الأخرى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا عبد أنعم الله عليه بأن أجرى على يدي هذه المعجزات، أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها. إن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العطاء وجعلها حية تسعى، وفلق بها البحر على يد موسى وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر، يعني في قوله تعالى المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجه آخر في الآية يعني مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم، معنى أنه يمضي مثلهم ويغيب ويأكل ويموت أو يعني يذهب، معنى ذلك أنه حادث وأنه يعني متصف بما ينافي صفات الألوهية. وأمه صديقة يعني مبالغة في الصدق، ورفع اسم الصديقة عليها لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والوصف بذلك بتحري الصدق والمبالغة في الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها، فمن أين لهم أن يصفوها بما يبين وصفها؟ إذا كان كلمة الصديقة تعبير عن المبالغة في العبودية لله، فإذا كانت هي تبالغ في عبوديتها لله فأن لهؤلاء أن يزعموا أنها يعني إله كما ذكرنا. دلت الآيات على أن مريم عليه السلام ليست بنبية، ليست نبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. كان يأكلان الطعام استئناف مبين لما قبله من أنهما كسائر البشر في الافتقار إلى الغذاء. إنسان يأكل لأنه يفتقر، يحتاج، يعاني من الجوع والعطش فيحتاج إلى الطعام، وفيه تبعيد عما نسب إليهما. قال الزمخشري: لأن من احتاج إلى الارتجاء بالطعام أو الارتجاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنقض لم يكن إلا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمجلة مع شهوة وقرن وغير ذلك، مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. يعني وجود كل هذه الأجهزة في الجسم وتركبه، هذه الأجهزة كلها لها وظائف، من الذي يوجد هذه الوظائف على الحقيقة في بدن الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. فوجود هذه الأجهزة معناه إنسان مدبر، هناك غيره يدبره هو الله سبحانه وتعالى، فأنى يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون. ويقول القسطيني هنا: إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجل. يعني هذا الدليل جعل في آخر الأدلة على بطلان أو إبطال مذهب النصارى لعنهم الله، وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجلي إلى ما هو أجلى وأوضح على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم. الإنسان إذا كان يناظر خصما فإنه يعطيه برهانا جليا، فإذا لم ينقض للبرهان الجلي الواضح البين فإنك تطيما وأجلى وأوضح. وفي هذا تعريض بغباوته، هذا في تعريض لأنه غبي لا يفهم، فلذلك أنت تأتي بأشياء يعني من أوضح ما تكون. الترقي هذا من مسالك المناظرة. يقول: ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلى. فالجلي الذي مضى آنفا هو إيه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل، هذا دليل في حد ذاته. عيسى ابن مريم مركب لأنه حدث ومخلوق وهو ينسب لأمه مريم عليه السلام، إلا رسول قد مضت وخلت من قبله الرسل، فإذا كان يمضي فمعناه أنه مدبر، ومعناه أنه يجري عليه ما يجري على البشر، فليس إلها. ثم أتى بعد ذلك بإيه؟ وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يقول: على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخط، حتى إذا لم يسلم في الجلي لغموضه عليه يورد له الأجلى تعريضا بغباوته، فيضطر للتكريم إن لم يكن معايدا ولا مكابرا، تماما كما وقع في مناظرة إبراهيم عليه السلام، إذ قال: لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. تمسك بشيء يعني في غاية الضعف، قال: أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل ولا يعني لم ينتقد هذا الاستدلال عنده، لأنه انتقل إلى ما هو أجلى وما هو أوضح. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، واضح كذلك هنا. انظر كيف نبين لهم الآيات، يدعو الله سبحانه وتعالى يعني قارئ القرآن إلى أن يتعجب من غباوة القوم. انظر كيف يبين لهم الآيات، انظر إلى كل هذه الآيات السابقة، انظر كيف نبين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية، على توحيد الله، وعلى بطلان الاتحاد وإلهية عيسى وأمه، وبطلان شبهتهم. ثم انظر يعني مع ذلك أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإصرار على التمسك بالشبهات الظاهرة في البطلان. وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك، بعدما بين لهم حقيقة حالهما بيانا لا يحوم حوله شائبة ريب. ثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت، أي إن بياننا للآيات أمر بديع في باهله، بالغ لأقاصي الغايات القاطية من التحقيق والإيضاح، وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاظم ما يوجب قبولها أعجب وأبدع. هنا أمر بالتعجب بعد التعجب، يقول تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. تعجب ثم تعجب من موقفهم من هذا الحق. ثم قال عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا دليل آخر على فساد قول النصارى. والموصول كناية عن عيسى وأمه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فهو المقصود به عيسى وأمه، يعني لا يستطيعان أن يضراكم بمثل ما يضركم الله به من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعاكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصر، ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه، فكأنهما لا يملكان منه شيئا. وإيثار ما على من، يعني لم يقل قل أتعبدون من الله من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وإنما قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأسا، لبيان انتظامهما في تلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا. يعني وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته، وإنما قدم الضر ضرا ولا نفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع، والله هو السميع العليم. ودلت هذه الآية على جواز الحجاج في الدين، فإن كان مع الكفار وأهل البدع فذلك ظاهر الجواز، وإن كان مع المؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى الحق، لا إن قصد العلو فمحروف. وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جاز لأحدا قال: اللهم ألق الحق على لسانه. ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجانبة الغلو الباطل، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب، يعني الكتاب الذي هو ميزان العدل، لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعهما عن رتبتهما إلى ما تقولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل عليه مع تظاهر الأدلة على خلافه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني غلوا غير الحق، يعني غلوا باطلا أو غير أو مجاوزين الحق. والغلو نقيض التقصير ومعناه الخروج عن الحد، وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط، ودين الله بين الغلو والتقصير. فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلو. الغلو كما ذكرنا كل حق له طرفان، إما إفراط وإما تفريط، إما جفاء وإما يعني غلو. يعني النزوح إلى أحد هذين الطرفين هو نزوح إلى الطرف، والطرف إذا اتجهت للطرف يسمى إيه؟ تطرفت، يعني أخذت الطرف، فمعنى أن في وسط الذي هو الميزان والعدل، ثم كل من حد عن هذا الوسط فهو متطرف، هذا هو معنى الصحيح للتطرف. فمعنى ذلك أن هذه الآية يعني تصف هؤلاء الذين يعني يشكون الله سبحانه وتعالى ويشركون به بهذه العقائد انهم هم الغلاة وهم المتطرفون. ولذلك نحن نعمم ونعيد الامور الى نصابها بان نقول ان المتطرف تطلق اطلاقين، الاطلاق الصحيح. داخل دائرة المسلمين فالمتطرف هو الذي يحيد عن منهج اهل السنة والجماعة او عن عقيدة اهل السنة والجماعة، سواء يتطرف الى اليمين مثلا في باب مسائل الايمان والكفر يبقى يميني متطرف او متطرف يميني اللي هو مثلا مثل المرجئة، متطرف اليسار بالغلو والافراط مثل الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين، في القدر متطرف بالمبالغه في اثبات القدر كالجبريه او بالمبالغه في نفي القدر كالقدريه، في من موقف من اهل البيت متطرف الى يعني اقصى الطرف في الغلو في حب اهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلعوا عليهم بعض صفات الالوهيه او العصمه وغير ذلك، او متطرف في الجانب الاخر وهم الناصبه الذين يناصبون اهل البيت الاعداء، وهكذا في كل قضيه من قضايا الايمان ومسائل العقيده نجد من يتطرف اما الى اليمين واما الى الشمال. فكل شخص ينتسب الى فرقه من غير الفرقه الناجيه التي هي اهل السنه والجماعه ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمه. ثم خارج الدائره الاسلاميه كل من ليس مسلما فهو متطرف، وكذلك جعلناكم امه وسطا. فنحن لا نقول كلاما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقي بشيء من كأنه بنكتشف حقيقه جديده، هذا هو الحق. كثره الالحاح في وصف الموحدين والملتزمين بالدين بالتطرف جعل الناس تستغرب مثل هذه التعبيرات، فنحن لسنا متطرفين. وكيف نكون متطرفين ونحن اسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقه والملاحده من الصحفيين والاعلاميين وغيرهم، هل اذا كانوا صادقين، هل اذا كان بعث فيهم الرسول عليه السلام نفسه الان، هل سيصفونهم بالتطرف؟ طبعا اذا كفروا وخرجوا من الاسلام بالكليه. وما نحن الا متبعين للرسول عليه السلام، ونملك الادله على هذا، لان الحق هناك ما يثبته سواء في القران الكريم او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فما الفرق بين ان يطعنوا في دينه وسنته بعد ان افضى الى الرفيق الاعلى بان هذا التطرف، وبين ان يواجهوه هو عليه الصلاه والسلام بانه والعياذ بالله متطرف؟ فنحن اذا كان احترام الاسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيده وطاعه الله ورسوله والصبر على الغربه تطرفا، فينبغي ان يعني ان نفخر باننا متطرفون، ونشنع على من لا يتطرف ونطالبه بالتطرف. ما دام الحق يعني يوضع في قوالب موهه ومضلله ولتنفر الناس عن الدين، فنحن لا نقف عند الالفاظ وانما ننظر الى يعني المعاني، كما يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، ان شئت تمدح اثر النحل تقول هذا جنى النحل محصول النحل، وان شئت ان تنفر الشخص من نفس العسل هذا الشهي وتقول له هذا قيء الزنابير، القيء الذي يستقيئه الزنابير النحل، وهو شيء واحد لكن قد يعبر عن الحق ويظهر في قالب منفر كي ينفرط الناس عنه. هذا من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها الى اوليائه كي يصد الناس عن دين الله. فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو ابليس الذي يؤذهم اذلا على محاربه دين الله تبارك وتعالى. تقول هذا جل النحل تمدحه، وان شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وكما قال الامام الشافعي ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. فالقضيه ليست قضيه يعني الاسماء وحروف تركب بعضها الى جانب بعض، وانما قضيه معاني وجواهر لا مظاهر ويعني اسامي. فهذه الايه يعني تؤكد ما ينبغي ان نعتقده جميعا، ان كل من ليس من اهل السنه والجماعه وليس من المسلمين فهو متطرف. فكل يهودي على ظهر الارض متطرف، كل علماني متطرف، كل شيوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف. ثم داخل دائره الاسلام كل من حاد عن اهل السنه والجماعه التي هي الفرقه الناجيه فهو ايضا متفرق، سواء شيعه خوارج رافضه قدريه معتزله جبريه الى اخر هذه الفرق الضاله. فهذا المعنى ينبغي ان نستحضره دوما في خاصه في هذا الزمان الذي تلعب فيه الفتن بالعقول لاعبه، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يقول تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اي نعم. فالآية تفيد النهي عن الغلو عموما، طبعا الغلو في العقيدة التي أخطر شيء، والغلو في العبادة كغلو الموسوسين مثلا الذي يغالي في الطهارة، بدل أن يتوضأ ثلاثا يتوضأ 50 مرة وقد يخرج وقت الصلاة، هذا غلو في الدين أيضا. فأي نوع من الغلو الباطل في الدين منهي عنه بنص هذه الآية. من هذا الغلو أيضا الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم حتى يصيروا كالأوثان التي كانت تعبد. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وهذا متفق عليه، لا تطروني، إن أنه نهي عن أصل الإطراء الذي هو المديح، يعني أنه يقول لا تمدحوني فأنا لست في حاجة إلى مدحكم بعد أن مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه، حين قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فلا تطروني، أنا في غنى عن مدحكم، فالله هو الذي تكفل بمدحي في القرآن الكريم. واضح؟ كما أقرأ النصارى ابن مريم: فإنكم إذا مدحتموني فيستدرجكم الشيطان إلى الوقوع في الغلو حتى تقولوا في كما قال النصارى في عيسى عليه السلام. او لا تطروني، النهي هنا عن المبالغه في المدح لا عن اصل المدح، وانما عن اصل عن المبالغه في المدح، فان المبالغه والغلو في المدح ينتهي في النهايه الى يعني الى الانحراف والى فساد العقيده، كما يقول يعني الشاعر للاسف الشديد في القصيده المشهوره ضمن أحمد شوقي، يختم القصيدة بإيه؟ يقول يخاطب الرسول عليه السلام: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة، سألت الله في أبناء ديني، فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. هل الرسول عليه السلام يقبل أن يمدحه رجل بأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كربتهم كربة أو دهمتهم مصيبة ليس لهم حصن إلا الرسول عليه السلام؟ هل الرسول يقبل هذا؟ الرسول أتى ليحطم أمثال هذه العقائد. فهذا من الغلو الباطل، وكما يقول شاعرهم أيضا: وقد ضل في فهم الحديث، لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم. فسر الحديث تفسيرا عجيبا، فقال: لا تطروني، البصيري، لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني بالصفة التي يعني غالى فيها النصارى في المسيح، وهي قولهم إيه؟ إن المسيح ابن الله، فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسول. فقال البصيري في ذلك في القصيدة المعروفة التي يتعبد الصوفية بتلاوتها وحفظها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وانطق بما شئت مدحا فيه واحتسبه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني اذا سلمت من قولك ان محمدا ابن الله او ان محمدا ثالث ثلاثة فلا حرج عليه، امدح بما شئت وانطق بما شئت مدحا فيه واحتسبه. الباب مفتوح على متراعيه، قل ما شئت ما عدا ان تقول إن محمدا ابن الله أو إن محمدا ثالث ثلاثة. فبالتالي فتح الباب على مصراعيه الغلو الفظيع، حتى قال في قصيدته مادحا للرسول عليه السلام أيضا بما يرفضه الرسول عليه السلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وأئمتهم الضالين، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون، سلفهم الصالحون، الله هنا يحذره من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينهم. ولا تتبعوا يعني تقليدا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني ممن شايعهم على التقليد وضلوا عن سواء السبيل، يعني وضلوا عن سواء السبيل. يقول الرازي انه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال، في الضلال، فبين انهم كانوا ضالين من قبله، قد ضلوا من قبله، ثم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم، يعني هو ضل في نفسه ومضل لغيره، فيحمل عذر نفسه وعذر الذين يضلونهم لغير علم. فقد ضلوا من قبل هذا اولا، واضلوا كثيرا مضلين من غيرهم، ثم ذكر انهم استمروا على تلك الحالة حتى انهم الان ضالون كما كانوا، ثبتوا على الضلال وضلوا عن سواء السبيل. دلت الآية على ان ما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول لا مستند لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم الضالين. كل ما عندهم هو تقليد آبائهم وأجدادهم وسلفهم الصالحين الذين أحدثوا القول بالتكليف بعد نحو 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام. بعد 300 سنة من رفع المسيح اخترعوا هذه المزاعم الباطلة والشركين، وقرروه في تعاليمهم بعد جدل واضطراع، وتمسكوا في ذلك بظواهر الألفاظ التي لا يحيطون بها إلا مما لا أصل له في شرع الإنجيل، ولا مأخوذ من قول المسيح ولا من أقوال حواريين، متناقض متهافت يكلم بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه. ثم قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل يعني لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على لسانيهما، وطبعا أفرد لعدم اللف، لم يقل على لساني داود وعيسى بن مريم لأن لا يحتمل وجود لف بسبب الإفراد، وذلك إذا أريد باللسان الجارحة على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك يعني لعنهم الهائل بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بقتل الأنبياء واستحلال المعاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون مؤثبا بلام القسم تعذيبا من سوء فعلهم، كيف وقد أداهم إلى ما شرح من اللعن الكبير. فهذه الآية دلت على جواز لعن اليهود والنصارى والكفر من بني إسرائيل، لقول تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ودلت أيضا على المنع من الذرائع التي تبطل مخاطب الشرع، ودلت أيضا على وجوب النهي عن المنكر، وتدل على أن ترك النهي عن المنكر من الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالتوهم في مجالسهم أو في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكعا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، أي تعطفوهم عليه. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وأخرجه أبو داود عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة. جاء ذكر في المبلغة يعني أنه يتمادى في مصاحبته وكأنه خلاص أدم عليه لأنه وقحه مرة وانتهى، ثم بعد ذلك يبقى مصرا على المعصية وهو أيضا يبقى متخذا إياه خليلا وصاحبا. يقول فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر الآية. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتعطرنه على الحق أسرى أو تقصرنه على الحق أسرى. زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. كما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث حذيفة مرفوعا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول الزمخشري فيا حسرة على المسلمين بإعراضهم عن داء التناجي عن المناكير وقلة عزهم به كما كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب الله ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقد مر في قوله تعالى لولا ما هم ربانيون ما يؤيد هذا فتذكروا. ولما وصف تعالى أسلافهم بما مضى الذين كفروا فيما مضى وصف الحاضرين بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني انهم باقون على هذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم اي من اهل الكتاب يتولون الذين كفروا يعني يوالون المشركين بغضا لرسول الله منهم كعب بن الاشرف واصحابه حين استجاشوا المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يعني هؤلاء الذين يتولون عبدة الاوثان من اهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي يعني الذين يتخذون هؤلاء كفار اولياء لو كانوا بالفعل يؤمنون بالنبي اي نبيهم موسى عليه السلام وما انزل اليه اي من التوراة ما اتخذوهم اولياء اذ الايمان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره ولكن كثيرا منهم فاسقون اي خارجون عن دينهم لان الفسق معناه الخروج تقول فسقت الرطبة يعني انبلح او متمردون في نفاقهم يعني ان موالاتهم للمشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وان ايمانهم المزعوم ليس بايمان لان تحريم ذلك متاكد في التوراه وفي شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر انه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام بل مرادهم الرياسه والجاه فيسعون في تحصيله باي طريق قدروا عليه فلهذا وصفهم تعالى بالتفصيل. وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون المعنى ولو كانوا يعني منافقو أهل الكتاب المدعون للإيمان يؤمنون بالنبي أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حق الإيمان ما ارتكبوا ما ارتكبوا من موالاة الكافرين في الباطل. والوجه الأول وأقوم والله تعالى أعلم. نستفيد هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.